ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 21 فبراير عام 2025. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. تأجيل التوقيع على الميثاق السياسي في نيروبي إلى وقت لاحق، والخارجية السودانية تستدعي السفير السوداني في نيروبي. تحذيرات من خطورة التعديلات على الوثيقة الدستورية، والجامعة العربية تحذر من أي خطوات تؤدي إلى تقسيم السودان وتفتيته. السلطات تحظر قناة الشرق وتغلق مقرها بدون إبداء أسباب، وقصف جوي على الكومة بشمال دارفور. الكوليرا تجتاح كوستي، ووفاة وإصابة المئات في المستشفى، ومقتل شخصين في كسلة في إطلاق نار وحرق مقر لمكافحة المخدرات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. كشفت مصادر في مؤتمر نيروبي عن تأجيل التوقيع على الميثاق السياسي للحكومة الموازية في نيروبي الذي كان مقررا اليوم إلى موعد لاحق، وأرجعت المصادر أسباب التأجيل لاستمرار المشاورات مع الوفود المشاركة حول بنود الميثاق بجانب انتظار وفود أخرى. وكانت اللجنة المنظمة للمؤتمر ألغت مؤتمرا صحفيا كان من المقرر عقده أمس في نيروبي دون إبداء أي أسباب. وأضاف عضو اللجنة الإعلامية للمؤتمر:
كان من المفترض أن يكون التوقيع على الميثاق السياسي في هذا اليوم الجمعة، ولكن لمزيد من المشاورات ولمزيد من التطورات تم تأجيل هذا التوقيع.
استدعت وزير الخارجية اليوم سفير السودان لدي كينيا السفير كمال جبارة للتشاور احتجاجا على استضافة كينيا لاجتماعات نيروبي. وأصدرت وزارة الخارجية بيانا ردا على نظيرتها الكينية طالبت فيه الرئاسة الكينية بالتراجع عن هذا التوجه الذي قالت إنه يهدد السلم والأمن في الإقليم، واعتبرت ذلك انتهاكا لسيادة السودان وأمنه القومي وتهديد خطير للسلم والأمن الإقليميين. أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن قلقها واستهجانها إزاء أي خطوات من شأنها أو يترتب عليها المساس بوحدة السودان أو تعريضه للتقسيم أو التفتيت تحت أي ذريعة أو مسمى. وذكرت الأمانة العامة جميع الأطراف بسعيها الدؤوب للمساهمة في معالجة الأزمة السودانية على الحفاظ على سيادة السودان ووحدته وصيانة مؤسساته القومية. كشفت تقارير لمنظمة دولية عن وفاة 60 شخصا من بين 1200 حالة إصابة بالكوليرا في كوستي بجانب 50 حالة مؤكدة في ربك، فيما قالت مصادر طبية من مستشفى كوستي لراديو دبنجا إن عدد الوفيات في المستشفى جراء الكوليرا ارتفع اليوم إلى 38 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات إلى أكثر من 800 خلال 3 أيام. وأشارت المصادر إلى وصول عدد كبير من الحالات من الريف الجنوبي والجنوب الغربي لكوستي. وأضاف مصدر صحي في هذا الخصوص:
تقارير منظمة الصحة العالمية أكدت وفاة 60 شخصا من ضمن أكثر من 1200 حالة إصابة وصلت مستشفى كوستي. وفي مدينة ربك القريبة من كوستي أيضا هنالك 50 حالة مؤكدة.
وأشارت المصدر الصحي إلى تحويل مستشفى كوستي إلى مركز عزل وإخلاء قسمي العظام والباطنية وترحيلهما إلى الطابق الأول في الحوادث. ونوهت المصادر إلى أن عددا كبيرا من المرضى يفترشون الأرض، ولفتت إلى نصب خيام بالقرب من مركز العزل بسبب تكدس المستشفى وامتلاء الطاقة الاستيعابية للعنابر. وأشارت لارتفاع أسعار المحاليل الوريدية الدريبات من 4000 إلى 10000 جنيه. وأضافت مصدر طبي في هذا الخصوص:
مستشفى قدسي تحول كله تقريبا لمركز كبير للعزل، وتم إخلاء عدد من الأجسام مثل جسم العظام والباطنية، والأجسام دي تم ترحيلها للجناح والطابق الأول في حوادث مستشفى قدسي.
وحول الجهود الحكومية، أصدرت السلطات قرارا بإغلاق المدارس لمدة أسبوع وإغلاق السوق، بجانب إغلاق أماكن بيع الأطعمة والمشروبات بجوار المستشفى، كما أشارت المصادر إلى تأمين مصادر المياه وإغلاق أحد المصادر غير الآمنة، موضحين أن المياه هي السبب الرئيسي لانتشار الوباء. وأعلنت السلطات عن حملة تطعيم ضد الكوليرا اليوم في كوستي وربك، كما أغلقت الإدارة الصحية بمحلية تندلتي السوق ونفذت حملة تعقيم. فيما قامت وزارة الصحة الاتحادية بإرسال كميات من المحاليل بجانب توفير 100 من الكوادر الطبية. وأضافت المصادر في هذا الخصوص:
تم توفير بعض المعينات من محاليل، وتم إرسال 100 من الكادر الطبي يعني كاستنفار للتعامل مع هذه الحالات. يظل هذا أقل من المطلوب بكثير.
حذر نور الدين بابكر الناطق باسم حزب المؤتمر السوداني من خطورة التعديلات التي أجرتها حكومة بورسودان على الوثيقة الدستورية بما لديها من ارتباط بما يجري في نيروبي، والتي قد يفضي إلى تكسيم السودان. واعتبر نور الدين الخطوة محاولة لشرعنة حكومة بورسودان ومحاولة لإرضاء الأطراف المتنازعة حول السلطة الآن في بورسودان. وأوضح نور الدين أن كل المواد التي تم تسريبها من الوثيقة الدستورية هي مواد تؤدي لسيطرة الجيش بالكامل وعسكرة الحياة المدنية السياسية في البلاد، مما يشكل خطورة على مستقبل السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية التي تقوم بها حكومة بورسودان، نحن نعتقد أنه هذا الأمر هي محاولة تجميل وجه السلطة الإنقلابية، ومحاولة إعطاء بعض المشروعية التي فقدتها بانقلاب 25 أكتوبر. نحن نعتقد أنه الآن الضرورة القصوى عند السودانيين ليس هو تشكيل حكومة قائمة على المحافظات وتقسيم الثروة والسلطة بين الأطراف المتواجدة في بورسودان.
وأشار نور الدين بابكر إلى خطورة التعديلات لارتباطها بما يجري الآن في نيروبي من اجتماعات أخرى في اتجاه لتشكيل حكومة موازية. وأوضح لراديو دبانجا أن هذه الخطوة تمثل سيناريو مضر بمستقبل السودان وتؤشر إلى تقسيم البلاد، وحذر من أن تؤدي الخطوة إلى تكوين دولتين متحاربتين. وأضاف في هذا الخصوص:
نعتقد أن هذه الخطوة أيضا لديها خطورة أخرى، لأنه أيضا متعلقة بما يجري في نيروبي من اجتماعات أخرى في اتجاه تشكيل حكومة موازية تنازع حكومة السودان. نعتقد أن هذا السيناريو هو سيناريو مضر بمستقبل السودان، وهو مؤشر لأن السودان يصبح دولتين، وبالتأكيد في حال المضي في هذا السيناريو سنشهد تقسيم آخر للسودان.
قال الخبير القانوني معيص حضرة أن التعديلات الدستورية التي جرى إجازتها يوم الأربعاء غير شرعية وباطلة ولا تتوفر لها المشروعية. وأوضح في مقابلة مع راديو دبانجا أن الوثيقة سقطت ولم تعد موجودة منذ انقلاب 25 أكتوبر، وأشار إلى أن أطراف الوثيقة الدستورية المتمثلة في الحرية والتغيير والمكون العسكري لم تعد موجودة، كما أن المجلس التشريعي غير موجود. ووصف التعديلات بأنها بلا قيمة لأن الأصل غير موجود، ووصف ما جرى بأنه غير دستوري. وأضاف في هذا الخصوص:
هذه الوثيقة الدستورية انتهى وجودها الشرعي والمشروع من حيث القانون والدستور منذ أن قام المكون العسكري في 25 أكتوبر سنة 2021 بالقيام بهذا الانقلاب، فسقطت هذه الوثيقة الدستورية، وأصبح الآن لدينا تغويض للنظام الدستوري الموجود، وكل التعديلات لا قيمة لها.
قالت قناة الشرق للأخبار أن مدير إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام أبلغ فريقها مساء أمس بحظر نشاطها حتى إشعار آخر دون تفسير رسمي. وأوضحت القناة أن قرار حظر النشاط في السودان جاء بعد نقلها أخبارا حول فحوى الوثيقة الدستورية الجديدة، وذلك استنادا لتصريحات مصادر رفيعة المستوى. استنكرت نقابة الصحفيين السودانيين القرار الصادر عن السلطات السودانية بحظر نشاط قناة الشرق للأخبار في السودان دون تقديم أي تفسير رسمي، وأكدت النقابة أن القرار المذكور يمثل انتهاكا صريحا لحرية الصحافة وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات، وطلبت النقابة السلطات المختصة بضرورة التراجع الفوري عن هذا القرار التعسفي. قتل مواطن ونظامي في إطلاق نار بين الشرطة ومجموعة مشتبه بترويجها للمخدرات في أحد أحياء كسل صباح أمس، وكشف شهود عيان عن إضرام محتجين من الحي للنار في مكاتب مكافحة المخدرات في السكة حديد، بما أسفر عن حرق عدد من المركبات. أعلن لواء البراء عن مقتل 7 من عناصره بمعارك انفتاح سلاح المدرعات أمس، وأشارت المصادر إلى أن المعارك جرت على طول المنطقة من الرميل حتى وسط الخرطوم. وفي شمال دارفور شن الطيران الحربي غارات جوية على منطقة الكومة بولاية شمال دارفور يومي الأربعاء والخميس، ووفقا لمصادر في المدينة فإن القصف الجوي أدى يوم الأربعاء إلى مقتل مواطن وإصابة آخرين، كما أدى لسقوط عدد من الضحايا والخسائر يوم الخميس لم يتم حصرهم حتى الآن. وفي الفاشر قالت قيادة الفرقة السادسة مشاة في بيان إنها تمكنت من إسقاط 3 مسيرات أطلقتها قوات الدعم السريع دون إحداث خسائر. وأضافت المراسلة الحربية للفرقة في هذا الخصوص:
أسقطت قواتنا عدد 3 مسيرات انتحارية قبل التعامل، قامت الميليشيا الإرهابية بقصف المدينة بعدة اتجاهات أدى إلى تدمير وتهشيم بعض المنازل المهجورة دون أن تحدث خسائر في الأرواح.
تعاني مدارس معسكر أجوانتوك الخاص بلاجي جبال نوب دولة جنوب السودان من نقص كبير في المعلمين وتكدس في الفصول، وقال هابيل أبراهيم مدير مدرسة نبتة الابتدائية بمعسكر أجوانتوك لراديو دبانجا إن عدد التلاميذ في المدرسة يبلغ 2911 وعدد المعلمين 30 معلم، بينما بلغ متوسط عدد التلاميذ في الفصل الواحد حوالي 125 تلميذ وتلميذة. وأوضح هابيل إن إدارة المدرسة قامت بتقسيم التلاميذ إلى قسمين صباحي ومسائي بسبب الزحام، وأشار إلى النقص في الكتاب المدرسي والإجلاس وقلة رواتب المعلمين. وأضاف هابيل لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
إنه لو قلنا نعمل 30 فصل في سنة الفار معناته بين مدير بيكون كلاسيك، وذاك ما بمكن، ممكن إنه أتى مدير يكون كلاسيك جبرنا إنه نلم ويال في فصل واحد نناقص فصل عشان يكون قدر المعلمين ويال كثير. أنا في شهر واحد أثنين سجلنا فوق ذا عملنا 2911 تلميذ.
كشفت غرفة طوارئ جنوب الحزام عن تعرض مركز اليرموك الصحي لعملية سرقة فجر أمس الخميس، وأوضحت الغرفة في بيان أن السرقة حدثت عند الساعة 4:30 صباحا، مما يزيد من التحديات التي تواجه في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين. من جهة أخرى كشف متطوعون عن استمرار الانفلات الأمني الواسع في جنوب الحزام. قالت منظمة الهجرة الدولية أن أكثر من 6500 أسرة نزحت من مواقع مختلفة في جميع أنحاء محلية القطينة بولاية النيل الأبيض الأسبوع الماضي، وذلك بسبب تزايد انعدام الأمن في جميع أنحاء المحلية. وأفادت المنظمة بأن الأسر نزحت من قرى نعيمة و17 قرية أخرى إلى محلية القرشي بالجزيرة، بجانب تقارير عن نزوح إضافي إلى محليات مرمتة والقطينة والدوين بالنيل الأبيض. أعلنت اللجنة العليا لتحديد الاحتياجات الإنسانية للنازحين في مدينة الفاجر حالة طوارئ إنسانية عاجلة خلال اجتماعها الدوري أمس الخميس، وأشارت اللجنة إلى تدفق أكثر من 50,000 أسرة نازحة إلى المدينة هربا من النزاعات في القرى والأرياف المجاورة. وقال مفوض العون الإنساني بالولاية الدكتور عباس يوسف آدم إن النازحين يعانون من نقص حاد في الغذاء والدواء والمراحيض، بجانب عدم توفر المياه ومواد الإيواء. لقي 3 أطفال سودانيين مصرعهم يوم الأربعاء نتيجة اندلاع حريق هائل بمنزلهم بحي الدرجة بمدينة واو حاضرة غربي بحر الغزال بدولة جنوب السودان. وأكد شهود عيان لراديو دبانج أن الحريق شب في منزل مواطن سوداني بسبب التماس كهربائي، مما أدى إلى وفاة 3 أطفال وامرأة. الخبر الأخير في النشرة: شكى النازحون في معسكر وطاش للنازحين في نيالة من استمرار شح المياه. وقال مختار محمد آدم رئيس لجنة المياه إنه الآلاف يتزاحمون على عدد محدود من المصادر التقليدية التي تتركز في شمال وشرق المعسكر، بينما يضطر سكان المناطق الغربية والجنوبية إلى الاعتماد على تناكر المياه الصغيرة التي تباع بأسعار مرتفعة، حيث يبلغ سعر الجركانة 200 جنيه. وأشار إلى أن معظم المضخات المائية معطلة، وكما تعرضت معدات الطاقة الشمسية للنهب في ظل الحرب الدائرة. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر نكون قد وصلنا لنهاية النشرة لهذا اليوم. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات، ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح، وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة الذي صادف هذا العام يوم 13 من شهر فبراير الجاري، والذي خصص لقضايا البيئة، وتناولنا في الحلقة الماضية بمناسبة هذا اليوم ظاهرة التغيير المناخي وتأثيرها على الحياة العامة. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام نتناول مع الخبير البيئي الدكتور مأمون عيسى، نتناول معه الوضع البيئي بالبلاد والمهددات التي تلازمه. نرحب بالدكتور مأمون عيسى الخبير في المجال البيئي ونبدأ حلقتنا.
عندما نتحدث عن الوضع البيئي والمهددات التي تلازم الوضع البيئي في السودان، يجب أن نحدد الجهات التي ينبغي جمع المعلومات عنها، وعلى رأسها بيئة المدن، البيئة الصناعية، البيئة الزراعية، البيئة الطبيعية، وهناك جهات أخرى نحددها فيما بعد. فيما يتعلق ببيئة المدن، فإن بيئة المدن تتسم كالآتي: في المناطق التي تشهد نزاعات قوية، فالنشاط الصناعي والزراعي قد خف كثيرا، وبالتالي التلوث الناتج عن الأنشطة الزراعية والصناعية واستخدام البترول وهكذا قد تراجع هذا التلوث كثيرا. لكن هنالك تلوث ناتج عن زيادة التلوث الناتج من الملوثات الصلبة والسائلة في ظل انعدام المرافق المخاطر، مخاطر استخدام الزئبق والمواد الكيماوية الخطيرة يجب التوعية بها على نطاق واسع، وتحديد مهدداتها وتحديد مخاطرها وتوعية الناس بها حتى يتفادوا استخدام هذه المواد بصورة عشوائية. فيما يختص بالبيئة الزراعية، فهناك مشاكل في البيئة الزراعية، لا تستطيع الجهات الرسمية جمع المعلومات عن الوضع البيئي هناك من حيث استخدام المواد الكيماوية من أسمدة لمبيدات. على العموم لقد قل استخدام هذه المواد بصورة كبيرة جدا في مشروع الجزيرة، لأن مشروع الجزيرة لم يكن فيه نشاط يذكر، كذلك قل النشاط في مشاريع الزراعة الآلية لحد ما في غرب السودان وفي أواسط السودان، لكن في شرق السودان هنالك أنشطة زراعية، لكن المعلومات لا تتوفر حاليا، ونتوقع أن تتوفر المعلومات حاليا عن مدى استخدام المواد الكيماوية في هذه المرافق في ظل انعدام المرافق لمعالجتها. فهنالك مرافق لمعالجة المواد النفايات الصلبة والنفايات السائلة، لكنها لا تشتغل، لا تعمل بالكفاءة، كانت لا تعمل بالكفاءة المطلوبة، والآن توقفت تماما. ومع توقف الصناعة فإن النفايات في هذا الجانب قد قلت كثيرا، لكن النفايات الصلبة الناتية عن وجود تواجد السكان وتزايد كثافة السكان وتزايد كثافة النزوح أدى إلى زيادة التلوث بالنفايات الصلبة والنفايات السائلة في ظل عدم توفر المرافق لمعالجتها.
فاصل ونواصل مستمعينا الكرام. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في برنامج في الميزان، ونحن نتناول مع الدكتور مأمون عيسى الخبير البيئي الوضع البيئي بالبلاد والمهددات التي تلازمه، حيث تحدث في الفقرة القادمة عن مخاطر التعدين العشوائي عن الذهب والمعادن وخطر المواد المستخدمة فيه على البيئة وعلى الإنسان.
إجراء عمليات التقييم البيئي في أي بلد أو في أي وضع من الأوضاع هو إبراز المهددات والمخاطر البيئية التي تشكل تهديدا للتنمية المستدامة، ويجب إبرازها بشكل واسع والتوعية بها على أوسع نطاق، وذلك يؤدي إلى أمور كثيرة، على رأسها أولا تحديث السياسات حماية البيئة، ووضع سياسات حديثة وسياسات وقوانين تكفل حماية البيئة وتفتح الطريق أمام إنشاء وإقامة التنمية المستدامة في البلد بعد انقضاء النزاع أو الحروبات. وبهذا المعنى فإننا في السودان ما زلنا في حوية لإجراء هذا التقييم، لكن الوقت لم يحن بعد لأن النزاع ما زال قائما. كما أنه يجب أن نلفت النظر إلى أن السودان له خبرة في إجراء مثل هذه التقييمات العلمية والهامة في إجراء التنمية المستدامة، بدأت منذ 2005 مع برنامج الأمم المتحدة، وانتهت في 2007 في تقرير شامل اسمه التقييم البيئي للسودان لفترة ما بعد الحرب. أبرز هذا التقرير المهددات البيئية الرئيسية التي تهدد التنمية المستدامة في السودان، وهذه المهددات البيئية الرئيسية تحدد المخاطر وتوفر المعلومات التي يجب الاستناد عليها لإقامة الخطط والبرامج الكفيلة لوضع نهاية لهذه المهددات والمخاطر، اللي هي برامج تنمية للبيئة وحماية البيئة ووضع القوانين الكفيلة بحماية البيئة ووضع وتحديث السياسات. هذه أهم الأشياء. كما أن هنالك شيء آخر مهم جدا، التوعية بهذه المعلومات وبهذه المخاطر والمهددات على أوسع نطاق ممكن، وذلك لجذب الناس وجذب الجماعات وجذب الجماهير وجذب المجتمعات للعمل والمشاركة في عمليات حماية البيئة بشكل عام. هناك معلومات مرتبطة أيضا بالبيئة الطبيعية، وعلى رأسها نشاط هام جدا وخطير جدا وانطلق في العشر سنين الأخيرة من هذا القرن، ويشمل التعدين وخاصة التعدين العشوائي ودخول الشركات التي تعمل على سرقة المعادن ولا تعمل بالخطط البيئية وتستغل الطرق البدائية والرخيصة لإنتاج الذهب وإنتاج المعادن وبدون اهتمام بالبيئة، مما أدى إلى مخاطر كبيرة جدا في 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 كل في كل مناطق شمال السودان وجبال النوبة وبعض مناطق شرق السودان. فالأمثلة كثيرة على ذلك، والمجال ضيق لا نستطيع حصر هذه المشاكل، لكن هنالك مشاكل خطيرة جدا يجب الاهتمام بها ويجب دراستها، وخاصة فيما يتعلق باستخدام الزئبق والكيماويات الخطيرة التي تم تقييد استخدامها عالميا وبل دخلت السودان وتباع في الأسواق بدون رقابة. فالوضع خطير وينبغي جمع المعلومات عنها عن مدى استخدام هذه المواد بالذات في ولاية شمال الولاية الشمالية وولاية نهر النيل لتزايد المخاطر من استخدام هذه المواد في هذه الجهات، خاصة في المناطق مناطق الوديان وقرب القرى والمدن. هنالك شكاوي كثيرة في هذا الصدد وينبغي الاهتمام بهذا وإعطاء ذلك أولوية قصوى.
فاصل ونواصل مستمعينا الكرام. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء مجددا في برنامج في الميزان، ونحن نتناول الوضع البيئي بالبلاد والمهددات التي تلازمه مع الخبير البيئي الدكتور مأمون عيسى، والذي تحدث في الفقرة الأخيرة من حلقتنا عن مخاطر تعرية المناطق وتدهور التربة وانجرافها بجبل مرة بغرب السودان باعتبارها واحدة من المهددات البيئية في البلاد، فلنستمع.
هناك منطقة أخرى مهمة جدا وهي منطقة جبل مرة، هي منطقة محمية طبيعية، وهذه المنطقة نتيجة للنزوح الكبير الذي تعرض له المواطنون هنالك تم إهمال كثير من الممارسات المستدامة التي كانت تحافظ على الأرض وعلى التربة لمئات السنين، فهذه الممارسات تم هجرها لفترة طويلة أثناء الحرب، مما أدى إلى تعرية المناطق وفقرها وتدهور التربة وإنجرافها وتزايد تأثيرات المناخ فيها، مما أدى إلى تهديد المعايش وسبل كسب العيش في هذه المناطق، وما يؤدي إلى تشكيل خطورة أكبر. وهذه المناطق بالذات محددة بنيرتته وجلده ومناطق أخرى في جبل مرة، وهي معرضة لتعرية شديدة يجب إعطاها الاهتمام الأكبر والاهتمام اللازم وجمع المعلومات عنها وعمل الخطط لحماية البيئة وسبل كسب العيش في هذه المناطق، ذلك لأن السودان يقع في منطقة الساحل وأغلب هذه المناطق متأثرة بالتصحر، والمعلومات الآن غير متوفرة عن الزحف الصحراوي كثيرا لعدم تمكن الجهات الرسمية من الوصول إلى المناطق حتى نعرف التصحر إلى أي مدى تأثر، لكن هنالك تأثيرات نلحظها بنقصان الأمطار، وإن كانت الأمطار في هذا العام كانت أكثر من الأعوام الفائتة، لكن هذا برضو نابع من تأثيرات تغير المناخ وليس أمرا مستداما حتى نعتمد عليه كمعلومة. وهنا نتحدث عن النزوح الكبير الذي شمل السودان كله، نزح ما يقارب 20 مليون شخص، وإذا وضعنا في الاعتبار أن الشخص في السودان يستهلك 2 متر مكعب من الحطب، فإن كميات هائلة من الغطاء النباتي سيتم إزالتها سنويا بمعدل 2 في 10، اللي هي 20 مليون متر مكعب من الحطب، وهذه تشكل مساحات ضخمة وتزيد من تأثيرات تغير المناخ وتزيد من التصحر والجفاف. أيضا هنالك معلومات لا تتوفر في هذا الجانب، الجانب نفايات التي يطلقها المطلقة نتيجة الاستهلاك في مدن شرق السودان. هناك كميات ضخمة من النفايات الصلبة لا تتوفر المعلومات عنها، نجدها في المدن التي نزح إليها هذا العدد الضخم من النازحين في شرق السودان، وفي المناطق التي بها مجموعات من النازحين منذ عام 2003 مثل دارفور. وهنا يجب أن نحدد أهمية جمع المعلومات عن هذه النفايات الصلبة والسائلة حتى نستطيع وضع الخطط والسياسات لمعالجتها وحماية البيئة من تأثيراتها السلبة. الجهة الأخرى التي ينبغي جمع المعلومات عنها وهي هامة جدا هي البيئة الطبيعية، والبيئة الطبيعية تتأثر تأثرا مباشرا مع التغيرات المناخية التي تعتبر ظاهرة وسمة أساسية في السودان، لأن السودان يقع في منطقة متأثرة بالتصحر.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، والتي خصصناها لموضوع الوضع البيئي بالبلاد والمحددات التي تلازمه، مع الخبير البيئي الدكتور مأمون عيسى بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة، والذي يصادف يوم 13 من شهر فبراير الجاري، والذي خصص لقضايا البيئة، حيث تناولنا في الحلقة الماضية التغييرات المناخية وتأثيرها على الحياة العامة. أنا بشكر الدكتور مأمون عيسى، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر، لكم مني أطيب التحايا.
المحكمة الجنائية الدولية.
عقدت جلسة مرافعات ختامية في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن في الفترة من 11 إلى 13 من كانون الأول ديسمبر 2024 في المحكمة الجنائية الدولية. وخلال هذه الجلسات لخص الادعاء والممثلون القانونيون للمجني عليهم والدفاع دفوعهم أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية. قدم كبير محامي الدفاع عن السيد عبد الرحمن سير اللوتشي دفوعا حول موكليها السيد عبد الرحمن،
وسوف تأخذ السيدة القاضية في الحسبان أيضا أن مكتب المدعي العام لم يتمكن بالحد الأدنى من إثبات حقيقة أن عبد الرحمن هو علي كشيب، بل قدم أدلة على أنه لم يكن كذلك، وأن مكتب المدعي العام ادعى أنه يثبت أنه كان عقيد العقدة وقاد للجنجويد من دون التعريف بهاتين الكلمتين وهذين المصطلحين، وبالتالي فشل في إثباتهما، وأنه رفض في إثبات المعرفة بالركن المعنوي المشترك بين جميع الجرائم. لهذه الأسباب وللأسباب أخرى أثارها الدفاع، السيدة القاضية سوف تقوم بتبرئة السيد عبد الرحمن من جميع التهم الموجهة إليه.
كما قدم المحامي المساعد من فريق الدفاع السيد إيان إدواردز دفوعا حول مسارح الجرائم الثلاثة المتعلقة بهذه القضية.
سوف أنتقل الآن إلى الدفوع الخاصة بمواقع الجرائم في بنديسي وكودم ومكجر ودلنجم. الدفاع، موقف الدفاع يقول أن السيد عبد الرحمن لم يكن حاضرا في أي من هذه الأماكن في أي وقت من الأوقات، فهو ليس علي كشيب، ولا نعرف إذا ما كان الشخص الذي يدعى باسم علي كشيب حاضرا في هذه الأماكن أم لا.
والآن بدأ القضاة مداولتهم الداخلية، وسيقومون في الوقت المناسب بإصدار حكما يؤكد فيه أن السيد عبد الرحمن إما مذنب أو غير مذنب في جرائم المزعومة، ويمكن لكل من الدفاع والمدعي العام استئناف الحكم.
المحكمة الجنائية الدولية.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيبة السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي هي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
وطن الجدود نفديك بالأرواح نجود. وطني
دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 21 فبراير للعام 2025، وتتابعون في جولة اليوم تأجيل التوقيع على الميثاق السياسي في نيروبي إلى أجل غير مسمى وتوافد مستمر للواجهات السياسية للمشاركة.
نحييكم اليوم الجمعة، ويمكن كان من المفترض أن يكون التوقيع على الميثاق السياسي في هذا اليوم الجمعة، ولكن لمزيد من المشاورات ولمزيد من التطورات يمكن تم تأجيل هذا التوقيع.
وارتفاع عدد القتلى والإصابات في كوستي بالكوليرا، والسلطات تبدأ حملة التطعيم اليوم الجمعة بمدينتي كوستي وربك.
عدد الوفيات لغاية أمس كانت 9، اليوم ارتفعت ل 38 حالة. مستشفى كوستي تحول كله تقريبا لمركز كبير للعزل، وتم إخلاء عدد من الأقسام.
وحكومة بورسودان تعلن عن تعديلات دستورية وقانونيون، وأحزاب سياسية تحذر من تقسيم السودان.
التعديلات الدستورية التي تقوم بها حكومة بورسودان، نحن نعتقد أنه هذا الأمر هي محاولة تجميل وجه السلطة الإنقلابية، ومحاولة إعطاء بعض المشروعية التي فقدتها بانقلاب 25 أكتوبر.
ونقص المعلمين يهدد مدارس أجوان تونغ للاجئي جبال النوبة بدولة جنوب السودان.
ويا الكثير أسدنا في شهر واحد أسنين سجلنا فوق ذا، عملنا 2911 طفل.
2911 طفل.
أي يا من الناس.
ونختم جولة السودان اليوم من معسكر عطاش للنازحين بولاية جنوب دارفور، والعطش الذي يهدد النازحين بالمعسكر.
نحن طبعا نتوف ونشوف المعسكر أو فترة المسائية أو صباحية أو كده، نلفه ونشوفه يعني أكثر الأحياء تلقى يعني شوفه شايله قوس أو شايله جردل صغير بيخش في جيرانه عشان يدوا الموية، يمكن يشربوا به أو يشربوا بشاي أو كمان يعمل لهم عشاء.
كانت تلك أبرز موضوعات جولة السودان اليوم، ومعا إلى التفاصيل. راديو دبنجا. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبدأ جولتنا من العاصمة الكينية نيروبي، والتي تم فيها تأجيل التوقيع على الميثاق السياسي للحكومة الموازية لحكومة بورسودان الذي كان من المقرر اليوم الجمعة. جولة السودان التقت عضو اللجنة العليا للإعلام محمد البشيري للمزيد حول أسباب تأجيل التوقيع على الميثاق السياسي للحكومة الموازية في نيروبي.
الزملاء في راديو دبنجا نحييكم من العاصمة الكينية نيروبي، أنا محمد حمدان البشيري. زي ما عودناكم يوما ننقل لكم تطورات الأحداث في الساحة السياسية هنا في نيروبي، حيث القوى المدنية والسياسية والإدارات الأهلية التي تنتمي إلى ائتلاف التحالف السودان التأسيس الذي يفضي إلى تكوين حكومة سلام قومية تهدف إلى وقف الحرب، الوصول إلى سلام حقيقي وسلام مستدام في السودان. نحييكم اليوم الجمعة، ويمكن كان من المفترض أن يكون التوقيع على الميثاق السياسي في هذا اليوم الجمعة، ولكن لمزيد من المشاورات ولمزيد من التطورات يمكن تم تأجيل هذا التوقيع. تجدر الإشارة إلى أنه هنالك عدد من الجهات لن نستطيع تسميتها الآن تم الاتصال معها، هنالك وفود كبيرة وصلت من جنوب كردفان ومن بعض مناطق النيل الأزرق ووسط السودان، بالتحديد من مناطق سنان وغيرها، وفود أهلية وكذلك مكونات سياسية. حتى اللحظة اللجنة العليا لم تحدد حتى اللحظة تسمية يوم بعينه بعد أن تم التأجيل في هذا اليوم.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى مدينة كوستي حاضرة ولاية النيل الأبيض، والتي ارتفعت فيها الإصابات والوفيات بالكوليرا إلى 38 حالة وفاة صباح اليوم، ونقل المئات إلى مستشفى كوستي التعليمي، بينما انطلقت حملة للتطعيم بالكوليرا صباح اليوم في مدينتي كوستي وربك. جولة السودان التقت أحد المواطنين في مدينة كوستي لمعرفة الأوضاع هناك.
طيب، عدد الحالات في مستشفى كوستي المسجلة 800 حالة حتى الآن. طبعا الوباء بدأ في الانتشار قبل يومين، الليلة اليوم الثالث، خلال 48 ساعة حسب إحصائيات وزارة الصحة بلغ عدد المصابين 400 إصابة، عدد الإصابات بالمرض 400 إصابة، عدد الوفيات لغاية أمس كانت 9، اليوم ارتفعت ل 38 حالة. مستشفى كوستي تحول كله تقريبا لمركز كبير للعزل، وتم إخلاء عدد من الأجسام مثل قسم العظام والباطنية، والأجسام دي تم ترحيلها للجناح والطابق الأول في حوادث مستشفى كوستي. حوادث مستشفى كوستي مليانة بالحالات، الناس راكدين في الأسرة وراكدين في الأرض، كذلك خارج المستشفى في مركز العزل، داخل مركز العزل، مركز العزل عدد الحالات فاضية، ولدرجة انه يعني الناس بقت راكده برا في الحوش، عاملين زي خيم كده برضو دخل في الناس. الوضع بصورة عامة مخيف، نسبة لانه عدد الحالات في 3 ايام بلغت 800 حالة، ده المسجل في المستشفيات، ما معروف عدد الحالات اللي ما وصلت المستشفى وعدد الوفيات اللي ما وصلت المستشفى ما معروفة، لأنها أصلا ما مرصودة رسميا. بالنسبة لجهود الحكومة، اليوم بدأت في كوستي حملة للتطعيم ضد الكوليرا، وفي نفس الوقت بدأت في ربك حملة للتطعيم ضد الكوليرا.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. وفي الشأن السياسي، أعلن وزير الثقافة والإعلام السوداني خالد العاسر أن اجتماع مشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء خرج بتعديل الوثيقة الدستورية وبعض القوانين، بينما حذر عدد من رؤساء الأحزاب والقانونيون من أن هذه الخطوة ربما تؤدي إلى تقسيم السودان. جولة السودان التقت الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر السوداني للتعليق على هذا الاجتماع الذي أقر تعديل الوثيقة الدستورية وبعض القوانين في مدينة بورسودان.
مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين راديو دبنجا. فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية التي تقوم بها حكومة بورسودان، نحن نعتقد أنه هذا الأمر هي محاولة تجميل وجه السلطة الإنقلابية، ومحاولة إعطاها بعض المشروعية التي فقدتها بانقلاب 25 أكتوبر. نحن نعتقد أنه الآن الضرورة القصوى عند السودانيين ليس هو تشكيل حكومة قائمة على المحافظات وتقسيم الثروة والسلطة بين الأطراف المتواجدة في السودان، بل الهدف الرئيسي للسودانيين الآن هو كيفية إيقاف الحرب، وكيفية إنهاء معاناة السودانيين، وكيفية حفظ أرواحهم وإعادة النازحين واللاجئين من السودانيين داخل وخارج السودان، وكيفية إيصال المساعدات لهؤلاء السودانيين. بالتالي نعتقد أنه هذه المحاولات هي محاولة لشرعنة الحكومة في بورسودان، وهي أيضا محاولة لإرضاء الأطراف المتنازعة حول السلطة الآن في بورسودان. أيضا نعتقد أن هذه الخطوة أيضا لديها خطورة أخرى، لأنه أيضا متعلقة بما يجري في نيروبي من اجتماعات أخرى في اتجاه تشكيل حكومة موازية تنازع حكومة بورسودان الشرعية. وبالتالي نعتقد أن هذا السيناريو هو سيناريو مضر بمستقبل السودان، وهو مؤشر لأن السودان يصبح دولتين، وبالتأكيد في حال المضي في هذا السيناريو سنشهد تقسيم آخر للسودان.
ونبقى في الاجتماع الذي التأم في مدينة بورسودان بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء، والذي خرج بتعديل الوثيقة الدستورية وبعض القوانين. جولة السودان التقت الخبير القانوني المعيس حضرة لمعرفة ما هي قانونية هذه الخطوة التي قام بها مجلس السيادة ومجلس الوزراء.
فيما يتعلق حول قيام حكومة الأمر الواقع في بور السودان بتعديلات في الوثيقة الدستورية، فنود أن نلغي بعض النظر إلى مثل هذه القرارات من حيث الشرعية والمشروعية، فهنالك فرق كبير بين هذه الشرعية وهذه المشروعية. ابتداء، هذه الوثيقة الدستورية الأساس التأسيسي للوثيقة الدستورية هي ثورة ديسمبر العظيمة في 2019. بموجب هذه الثورة العظيمة تأسست وثيقة دستورية حددت بموجبها هياكل سلطة الانتقالية، حددت وفقا للمادة 78 من الوثيقة الدستورية نفسها كيفية تعديل هذه الوثيقة، وهذه الوثيقة لديها شخصيات قانونية مكتوبة في متن هذه الوثيقة. فالمصدر الأساسي للوثيقة الدستورية هي ثورة ديسمبر. نجي لمبدأ الشرعية. الشرعية هي الآليات أو الصفة يعني التي يعني من حقها أن تصدر هذا القرارات بمدى مطابقتها لهذه الوثيقة الدستورية. نجد أن الوثيقة الدستورية تنص على وجود مكونات أساسية. مكون الأساسي هي قوى الحرية والتغيير، وهي تملك الأغلبية بموجب هذه الوثيقة الدستورية، وهنالك مكون عسكري جزء من هذا التكوين، وهنالك آلية لإصدار القرارات هي اجتماع مجلس الوزراء ومجلس السيادة لحين قيام المجلس التشريعي، يعني وجودهم مجتمعين المجموعتين هم يصدروا القرارات بالأغلبية. هذه هي الآلية. فمن حيث الشرعية هي يقصد بها الجهة أو التي تصدر مثل هذه القرارات. من حيث المشروعية بنسأل، هل الجهة التي أصدرت القرار لديها شرعية؟ هل تحظى بالشرعية؟ هل وجودها مطابقة للقانون والدستور؟ طيب، نجي عشان ننزل هذا الأمر على الواقع، بنجد أنه يعني الوثيقة الدستورية التي يعني شبعت تمزيغا وتعديلا وإضافات، هذه الوثيقة الدستورية انتهى وجودها الشرعي والمشروع من حيث القانون والدستور منذ أن قام المكون العسكري في 25 أكتوبر سنة 2021 بالقيام بهذا الانقلاب، فسقطت هذه الوثيقة الدستورية، وأصبح الآن لدينا انقلاب كامل أي تغويض للنظام الدستوري الموجود، وكل التعديلات التي قام بها رئيس الانقلاب جنرال برهان بتعديل أو إضافة لا قيمة لها لأنه أصلا.
وننتقل إلى مدارس معسكر أجوان تونغ الخاصة بلاجئي جبال النوبة بدولة جنوب السودان، والتي تشهد نقص كبير في المعلمين وتكدس التلاميذ في الفصول مما يهدد مستقبل مئات التلاميذ. جولة السودان التقت الأستاذ هابيل إبراهيم مدير مدرسة النبتة الابتدائية بمعسكر أجوان تونغ لمعرفة المزيد عن تأثير هذا النقص ومستقبل التلاميذ.
يلا هسه مثلا هسه في السنة الجديدة 2025 ده، هل لما تيجي تقارن مثلا بسنة الفات كيف مثلا حصل المبادات والدراسة؟ هل في تحديات مثلا بتواجه حكومتك كمعلمين وكده؟
نعم طبعا لين ده هنا نقاط ده مدرسة كبيرة، وسنة الفات معلمين كان 34
معلم سنة الفات. 34 ده سنة الفات.
ده سنة الفات وكان عندنا 30 فصل.
34 ب30 فصل. أي.
والسنة ده جاء نقصوا.
نقصوا المعلمين.
نقص 4 معلم.
نقص 4 معلم معناته فضل الحاجة بتاع. 30.
ومن 30 ده سجبرنا. جبرنا إنه نلم يعني فصل كتير عشان ينقصوا فصل. إنه لو قلنا نعمل 30 فصل ده سنة الفات معناته بين مدير بكون كلاس تيتشر، وده ما ممكن إنه أتى مدير يكون كلاس تيتشر. جبرنا إنه نلمه يال في فصل واحد، نناقص فصل عشان يكون قدر المعلمين ويال كثير. أصدقنا في شهر واحد أصلا إنه سجلنا فوق ده عملنا 2011 طفل.
2011 طفل.
أي. ده هو يال من الناس.
2011 ده عدد الحصل سجلوها سهل.
سجلنا مصر.
في يال بتاع الصباح ويال بتاع المساء.
يال بتاع الصباح والمساء.
ونختم جولة السودان اليوم بشكاوى النازحين في معسكر عطاش في مدينة نيالة من استمرار شح المياه وتعطل عدد من المصادر بالمياه داخل المعسكر. جولة السودان التقت الشيخ مختار محمد آدم رئيس لجنة المياه لمعرفة المزيد عن معاناة النازحين بمعسكر عطاش بسبب شح المياه.
حتى الآن يعني في المعسكر ده يعني ما عندنا أي مصدر شغالة إلا مدخات برضو يعني في سناتر المعينة باتجاه الشمالي والشرق، لكن الاتجاه الغربي والجنوبي ده يعني ما في أي مصدر شغالة يعني، والمصادر الموجودة ده كله أطلانة يعني. حتى الآن في معاناة شديد، في معاناة يعني مو هذا إلا بفناتيس. بعد أيام في ناس يعني والله ما لاقين مويه إلا كم شال من جيران ولا كده، أو كمان واحد يشيل باغة يمشي يجيب في شارع مصاف عشان يلقى متاع فنتازة يكب له مويه. اللي هسا جركانة ببوه بميتين جنيه الجوز بأربعمية. هاي حتى لنا طبعا نتوف ونشوف المعسكر أو فترة المسائية أو صباحية أو كده، نلفه ونشوفه يعني أكتر الأحياء تلقى يعني شوفه شايل له قوس أو شايل له جردل صغار بيخش في جيرانه عشان يدوا المويه، يمكن يشربوا بيوة ويشربوا بشاي أو كمان يعمل لهم عشاء. نعم. يعني ده أنا شاهدته كتير في هذا اللي أنا، حتى جيران برضو عندنا يعني ماشيين في هذا المسألة إن شاء الله. خطوط المياه عشان يلحق في سري كل معطلة، الخراطيج تولت قاعدة 20 سنة في التراب، إذا كان دور البابور ده المويه كله بمشي برة الشارع وما في خرطوش عشان يمسك المويه نهائي عشان يلحق مويه في سري أو في مخطط. دي الأسباب.
نعم.
الهجاد الضرورية أو الهجاد دايرين الخراطيش عشان نسينوا للخطوط عشان موية من البابور يوصل من السيري.
بحديث الشيخ مختار محمد آدم رئيس لجنة المياه بمعسكر عطاش للنازحين حول معاناة النازحين في الحصول على المياه، نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. لقائنا يتجدد بكم أمسية الاثنين في جولة جديدة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.